الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد رحمه الله بسند جيد، وأبو داود رحمه الله، وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. وفي البخاري رحمه الله عن قتادة رحمه الله: قلت لابن المسيب رحمه الله: رجل به طب، أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يقدر أن يجامع امرأته، أي يحل عنه، يعني يزال عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال الشارح رحمه الله: النشرة بضم النون كما في القاموس من كتب اللغة. قال أبو السعادات رحمه الله: النشرة ضرب من العلاج والرقية، أي نوع من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسًا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره، أي خالطه من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن رحمه الله: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه، أي سحرا أصابه، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، أي إزالة السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. لإزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز. سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، يعني إزالة السحر بالسحر. رواه أحمد رحمه الله بسند جيد، وأبو داود رحمه الله، وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد، ورواه أيضا عنه أبو داود في سننه رحمهم الله، والفضل بن زياد في كتاب المسائل رحمه الله، عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر رضي الله عنهما فذكره. قال ابن مفلح رحمه الله: إسناد جيد. وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده. قوله: سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. فإزالة السحر بالسحر لا يجوز لأنه من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، يعني إزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز، كما يكره تعليق التمائم مطلقا. تعليق التمائم منهي عنه، من علق تميمة فقد أشرك. قوله وللبخاري رحمه الله عن قتادة رحمه الله: قلت لابن المسيب رحمه الله: رجل به طب أو سحر أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يقدر جماعها، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني إذا كان بالرقى الشرعية، بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، أما إزالة السحر بالسحر لا يجوز، أما بالرقية بآيات القرآن والمعوذتين ونحو ذلك فهذا لا بأس. قوله عن قتادة رحمه الله: هو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين رحمهم الله. قالوا: إنه ولد أكمه، أي ولد لا يبصر، مات سنة 14 من الهجرة رحمه الله. قوله: رجل به طب بكسر الطاء، بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، أي الله عز وجل يزيل عنه، كما يقال للذيغ الذي لدغته حية أو عقرب سليم، يعني الله نسأل الله أن يسلمه. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز مهموزة والتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أي يحل بضم الباء وفتح الحاء مبني للمفعول، يعني أي يزال عنه. قوله أو ينشر بالتشديد المعجمة، أي يزال عنه. قوله لا بأس به، يعني أن النشر لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينه عنه، يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب رحمه الله يحمل على نوع من النشر لا يعلم أنه سحر، يعني الرقية بالمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة ونحو ذلك، الرقية بالآيات القرآنية هذا مشروع، أما إزالة السحر بالسحر فهذا حرام ولا يجوز. قوله وروى الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن القيم الجوزي رحمه الله في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار رحمه الله بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين رحمهم الله، مات 110 رحمه الله، وقد قارب 90 رحمه الله. قوله قال ابن القيم رحمه الله: النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره، فلا يجوز إزالة السحر بالسحر، لا يجوز من عمل الشيطان، ومما جاء في صفة النشرة الجائزة. أما النشرة الجائزة بالرقى الشرعية، ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رحمهم الله عن ليث ابن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، تقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يقرأ هذه الآية وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقرأ هذه الآيات وينفث في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور فيعافيه الله بفضله وكرمه. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه رحمه الله أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يدق ذلك الورق بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، فيقول: أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، أي يشرب منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، الله تعالى يعافيه، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فهذه الرقى، فهذا جائز بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، فالله عز وجل يشفي المريض برحمته جل جلاله. قوله، قول العلامة ابن القيم رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهو جائز. يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء إذا كان بالرقى والآيات. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله: قوله والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، أي الدلالة والإرشاد. الهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم. وكما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، يعني بينا له، إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، أي الدعوة إلى الله والإرشاد، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يدل ويرشد. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، التوفيق لقبول الحق، يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. فالتوفيق لقبول الحق بيد الله، لا يقدر أحد أن يهدي أحدا ويوفقه لقبول الحق، هذا النوع لا يملكه إلا الله، وهو هداية التوفيق لقبول الحق. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصًا بمن يشاء الله هدايته. اللهم ثبِّتنا على الهدى والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق من شئت للحق، لا تملك التوفيق لاتباع الحق، فهذا لا يملكه إلا الله. وأما الدلالة والإرشاد فالرسول والأنبياء والدعاة إلى الله يدلون الناس إلى الحق ويدعونهم إلى الحق. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والدين يأتي لعدة معان، الدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء، الدين أي الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. ومنه قوله: كما يدين الفتى يدان، أي كما يعمل الإنسان يجزاء. ومنها الخضوع والانقياد، الدين الخضوع والانقياد لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، جميع الأديان باطلة إلا دين الإسلام، توحيد الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، وكفى بالله شهيداً مخبراً بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاضراً مطلعاً لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه، جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها سبحانه وتعالى. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الحمد لله، وأعظمها إرساله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. أعظم نعم الله بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به، الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ أي وافق القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك رسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم، لأنهم قالوا باللسان ولم يصدقوا بالقلب، لم يعتقدوا ذلك، بل قالوا باللسان خوفا من القتل، فلم ينفعهم ذلك لأنهم قالوها باللسان دون الإيمان دون القلب. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم. لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما من رسول منهم إلا جعلها لا إله إلا الله مفتتح أمره وقطب رحاه أي الأصل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فعلى المسلم أن يحقق لا إله إلا الله، يكفر بجميع المعبودات الباطلة ويؤمن بالله، فلا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يعبد إلا الله جل جلاله. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له. ودلالة هذه الكلمة لا إله إلا الله على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلاً، فهي تدل بصدرها لا إله على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها أي الأخير على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق موجود إلا الله جل جلاله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وحده لا شريك له، وقوله إقراراً به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان أي يعتقد بقلبه ويقول بلسانه. وقوله توحيداً أي إخلاصاً لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. إخلاص العبادة لله والبعد عن الشرك والخرافات والبدع. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقروناً بالشهادة لله بالتوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله وهو عبد الله، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، أي من الكفر بالمعبودات الباطلة والإيمان بالله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. الأذان لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن يقول أشهد أن محمدًا رسول الله. وفي التحيات يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا بد من الشهادتين، إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك، قال يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. لا بد من الشهادتين في الأذان وفي الخطبة وفي الشهادة وفي التشهد، لا بد أن يشهد بالشهادتين. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، الرسالة رسول الله والعبودية عبد الله، أي قام بعبادة الله أتم القيام صلى الله عليه وسلم. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإخلاص العبادة لله هو الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، فعلينا أن نخلص العبادة لله جل جلاله. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى الدرجة. قال المعلق صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق القاضي رحمه الله إسناده مرسل صحيح، وهو حديث قدسي مرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي ولم يذكر الصحابي. وروى أبو يعلى رحمه الله في المسند بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه إذا ذكرت ذكرت معي، يعني في الأذان وفي الخطبة وفي التشهد. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقامات. الله تعالى لقب رسوله بالعبد في أشرف المقامات كالإسراء، قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله بعبده تشريف له وبيان أنه قام بالعبودية حق القيام صلى الله عليه وسلم وقيامه بالدعوة إلى الله. فلما قام عبد الله يدعوه والإيحاء إليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية. فالله قال: عبده حتى لا يغلو أحد كما غلت النصارى، كما يفعل ضلال الصوفية أهل البدع قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني، أي لا تغلو وتمدحوا بالكذب، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالغلو ممنوع، والطاعة والاتباع واجب. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه. اللهم وفقنا لاتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته، وأنه فاق أي فضل جميع البشر في كل خصال، في كل خصلة كمال، في كل خصلة كماله صلى الله عليه وسلم. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. اللهم وفقنا لذلك. وصلى الله عليه وسلم. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية التابعي رحمه الله قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. الرسول الله عز وجل يصلي على رسوله، يعني يثني عليه عند الملائكة. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة عليهم السلام. قال المعلق رواه البخاري رحمه الله معلقا، أي بدون أن يذكر شيخه، بصيغة الجزم في التفسير، ووصله ابن إسحاق القاضي رحمه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني رحمه الله: إسناده موقوف حسن. وصلاة الله ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمشهور أن الصلاة من الملائكة عليهم السلام الاستغفار. الملائكة يصلون على النبي، أي يستغفرون له عليهم السلام، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا صليت بعد الصلاة الملائكة يدعون لك، إذا جلست في مكان الصلاة تذكر الله الملائكة يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فينبغي للمسلم إذا أدى الصلاة أن يذكر الله ويستغفر الله. ومن الآدميين التضرع والدعاء، إذا قلت اللهم صل على محمد تريد بذلك الدعاء له بالخير. وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحياناً من حرمت عليهم الصدق، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حرم عليهم الصدق، ويراد بهم أحياناً كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فغلبت فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر في علاء أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا. كلمة آل يستعمل في شيء فيه شرف، فلا يقال آل الإسكاف الذي يعمل الأحذية، وآل الحجام، لأن هذه أعمال يعني دنيئة. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. من كان آمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. قال المعلق مراده مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إطلاق الإيمان ينصرف إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قيد ذلك به لكان أحسن. قاله ابن عثيمين رحمه الله الصحابي هم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به، أي مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى. السلام اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. والله عز وجل منزه عن جميع النقائص والعيوب، وموصوف بكل كمال وجلال وعظمة جل جلاله. أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، ومزيدا صفة للتسليم، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع الابتداء في المقصود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها أما بعد كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. يعتقد اعتقادا قويا لا شك معه. الفرقة بكسر الفاء، الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على الحق والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم اجعلنا منهم. فالفرقة الناجية المتمسكة بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: حديث الافتراق رواه بألفاظ مختلفة أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي والحاكم رحمهم الله وغيرهم، وقد حسنه الترمذي. وقال الحاكم رحمه الله عن أسانيده: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي رحمه الله. وقال العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء: حديث افتراق الأمة أسانيدها جياد. وحسن إسناده ابن كثير رحمه الله في نهاية البداية والنهاية، وابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الواسطية: علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم، أي في هذه الفرقة الناجية، لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة، لأنهم أولوا الصفات، لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة 3: سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون في ماذا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد منهم يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، أي السلفيون. فمن هو الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة. فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. والكلمات تعتبر بمعانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة. لا يمكن، وكيف يمكن أن نقول عن 3 طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف، معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. الإيمان بأسماء الله تعالى على ما يليق به، والإيمان بصفات الله على ما يليق به، بلا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، فالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئاً منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر والعياذ بالله. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. حلوه ومره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم الملائكة عليهم السلام نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون عليهم السلام. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك عما لم يرد، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. نؤمن بهذه الكتب المذكورة، ونؤمن بجميع الكتب المنزلة وإن لم نعرف أسماءها. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 الذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل، 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ذكر الله تعالى في آية تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 جمعهم في هذه الآيات، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، محمد عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء يجب أن نؤمن بأسمائهم لأنهم مذكورون في القرآن، ونؤمن بجميع رسل الله وإن لم نعرف أسماءهم، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلة، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. قال: ذكر بيتين في عد الأنبياء وعد منهم ذا الكفل وفيه خلاف. قاله ابن عثيمين رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. إن الله على كل شيء قدير. نفس الجسم الذي صار تراب يعيده الله بقدرته جل جلاله. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. الذي ينكر البعث الجسماني كافر كالفلاسفة والنصارى. قال المعلق: ذكر أن النصارى ينكرون البعث الجسماني وفيه نظر، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعاد الجسماني متفق عليه بين المسلمين والنصارى واليهود. قاله ابن عثيمين: لكنهم كفار، كفروا بالله. وأما من أقر به، أي أقر بالبعث الجسماني، ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا، الذي يقول هذا القول فهو مبتدع وفاسق. لا بد أن يؤمن أن الله يعيد نفس الجسم الذي كان في الدنيا، الله يعيده وهو على كل شيء قدير. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشارع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. سبحان الله العظيم، فكل شيء مكتوب عند الله. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أي تغيير ولا تعطيل أي نفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بكماله وجلاله وعظمته. هذا شروع أي ابتداء في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض والمعنى. ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. نثبت الأسماء والصفات لله على ما يليق به، لا نمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ننفي بل نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله جل جلاله. والتحريف في الأصل مأخوذ من قوله حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. فالتحريف التغيير، لا نغير في أسماء الله وصفاته ولا نحرف. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه، لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قال المعلق والتحريف يكون في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فمثاله نصب اسم الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فالمعطلة يحرفون يقولون الآية وكلم الله موسى، أي الله هو الذي كلم موسى، فهم يحرفون يقولون وكلم الله موسى، يعني ينكرون كلام الله. هذا تحريف لفظي. وأما في المعنى فمثاله قوله استوى أي استولى، ويده أي قدرته، الرحمن على العرش استوى، يحرفون المعنى يقولون استولى بمعنى ملك وغلب، وهذا باطل. استوى بمعنى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. ويقولون اليد بمعنى القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أي قدرة، لا يثبتون اليد لله عز وجل، وهذا ضلال بعيد. والتعطيل قسمان، كلي كما فعل نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، نفوا جميع الأسماء والصفات، وجزئي كما فعل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات فقط وينفون الباقي. فعلينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كلها على ما يليق به سبحانه وتعالى. والنسبة بينهما، فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي المعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد. يقولون ظاهرها غير مراد، يعني لا يثبتون الصفات ويقولون ظاهرها ليس مراد، وهذا ضلال. ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض، أن يقولون ظاهرها غير مراد ولم يعين المعنى الذي يوافق أهواءهم، ويقولون نحن أهل التفويض، وهذا باطل. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته على معنى ما ورد في الكتاب والسنة، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني التفويض، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعر وغيرهم، أن يقولون أنهم لا يعينون المعنى بل يقولون ظاهرها غير مراد.